قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال العلامة حسن رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وسيأتي تفسير هذه الآية في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قد تقدم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأنه قال: يا رسول الله، ما عبدناهم أو ما اتخذناهم أربابا من دون الله. قال: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: نعم. قال: فذلك عبادتهم. الحديث بسنده قطيب بن عيان، ومع ذلك يشهد له ظاهر القرآن. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنه: يشرك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا يدل على حرص السلف على تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الإطراء لأنفسهم، بعيدا عن التعظيم غير الشرع لأنفسهم. فهذا أبو بكر على جلالته وعلو منزلته وغزارة علمه، حتى قيل: لو وزن علم أبي بكر بعلوم الناس ما عدا الأنبياء لرجحهم. يحذر ابن عباس رضي الله عنه من تقديم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا ابن عمر يحتج على من جاء يسأله ويرى تحريم المتعة بقول عمر قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ أم بقول عمر إن كنت صادقا؟ إن كنت صادقا في الإيمان، صادقا في المحبة، صادقا في المتابعة، فأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر مأجور على هذا الاجتهاد، قال: إن أعمل بالقرآن فإن الله قال: أتم الحج والعمرة لله، وإن أعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور الحنابلة ومن إليهم من أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهد، ولا أحللت كما أحللتم. قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجم أن يقرب ويسرع، وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنه جوابا لمن قال له: إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين. أما قوله أنه يحل شاء أم أبى ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على 3 أنواع من أنواع النسخ، فمن أحرم مفردا صح حجه، ومن حج قارنا صح حجه، ومن حج متمتعا صح حجه. والفرق بين هذه الأنواع من النسخ أن المتمتع يعمل عمرة في أشهر الحج، إذا عمل عمرة أراد بها التمتع إلى الحج من أول شوال إلى يوم التاسع أو يصلح حتى في اليوم التاسع أو إلى نعم، ثم يحل ثم يحرم مرة أخرى بالحج، فهذا تمتع ويجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. ومن أحرم مفردا بالحج وحده لا يجب عليه شيء هدي، لا يجب عليه هدي، وإنما يسعى بين الصفا والمروة، طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك طواف العرفة وطواف الإفاضة مع أركان وواجبات ليس هذا موطن ذكرها، لكن نريد أن نبين الفرق بينه وبين التمتع، أنه لا هدي عليه ويبقى على إحرامه من طواف القدوم حتى ينتهي من حجه. بينما القارن هو جمع بين حجة وعمرة، إن شاء قدم السعي والطواف وإن شاء أخرهما إلى بعد الوقوف بعرفة، ويلزمه الهدي ويكون قد أخذ الهدي معه، يكون قد أخذ الهدي معه، فإن لم يكن معه هدي يا ماذا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وأفضلها التمتع، أفضلها التمتع. قال وحينئذ فلا عذر لمن، هذا الكلام الأخير الصيام هو في حق المتمتع، أما القارن إذا لم يكن معه هدي سيكون مفرد، إذا لم يكن معه هدي سيكون مفرد. قال وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا درس لك يا طالب العلم، هذا درس طيب ونصيحة مفيدة، أنك إذا وجدت قولا قد قاله السلف ولكل أدلته من الكتاب والسنة الصحيحة فلا تشنع ولا تبدع ولا تهجر، وإنما الواجب علينا جميعا أن ننظر إلى أقرب الأقوال إلى الدليل ونعمل به، هذا هو الواجب علينا، وتتعبد لله عز وجل بما تراه حقا. فكم اختلف ابن عمر مع ابن عباس، وكم اختلف ابن عباس مع ابن الزبير، وكم من مسائل خالف فيها عمر رضي الله عنه أبو بكر، والحق واحد، ومع ذلك ما حصل منهم ما يحصل الآن بين الأخوة بسبب القول بأحد الأقوال، وإنما يقع التهاجر والتقاطع والتدابر والتبديع والتفسيق إذا خالف المرء أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ثم بين له فلج فيه، أما إذا تاب وأناب فما أحد معصوم من الخطأ. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. قال أولي البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظ في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم فلولا أني صبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس، وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنه يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استفارت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يصوغ للإمام أن يجتهد. وهذه الأمور التي ذكرها هنا أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني قد يقول لقائل: كيف خضب الحسن بن علي رضي الله عنه، كيف خضب لحيته بالسواد وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يخضبون لحاهم بالسواد لا يريحون الجنة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة. وكذلك عبد الله بن مسعود ما زال يصلي فإذا ركع طبق بين يديه هكذا ثم يضعها بين فخذيه، لا يضع يديه على الركب. وهكذا ما زال رضي الله عنه يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فللعلماء ثلاثة أجوبة: الأول، لعله لم يبلغهم هذا الحكم. الأمر الثاني، لعله بلغهم وعندهم مرجح لهذا الحكم. مثلا يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما بلغه، مع اعتقاده أن الصحابة الذي نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب، لكن يرى أن الذي بلغه والذي حفظه والذي أو الذي أخذه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم، أو أنه يرى جواز العمل بالوجهين، أو أنه يرى ذلك الدليل لا يصح عنده. أما أن يخالف الدليل مع اعتقاد صحته فهذا لا يكون فيهم أبدا. فإذا وقع من غيرهم ذم ذلك الذي يقع منه، فكيف يقع منهم رضوان الله عليهم وهم المعظمون لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يصوغ للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو البزار، حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيد الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة بن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حفظناه عن مالك، وهنا أرفع من مالك عن ابن عباس. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوق التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. والصحيح أنه ليست ثمة مسألة لا دليل فيها، وإنما نقول هناك عمومات أدلة تدل عليها، وإلا فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فمثلا الآن يأتي واحد ويقول: ما عندنا دليل على جواز الصلاة في الطائرة، إذن أترك الصلاة في الطائرة حتى تنزل. نقول: بلى، عندنا، السلف قد صلوا على السفينة، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على البعير أو الحمار، وهكذا في الحرب كانوا يصلون ركبانا ومشاة. وأصرح من هذا الدليل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الله أمرك بالصلاة، أنت تستطيع أن تصليها في الوقت، لكن هل تستطيع أن تنزل تصليها في الأرض؟ لا تستطيع. إذن اتق الله ما استطعت وصلي حيث كنت. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فليس ثمة مسائل ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وإنما بعض العلماء يوفقه الله لمعرفة العمومات فيأخذ بدلالة الكتاب والسنة، وبعضه لا يوفق لمعرفة العمومات فيقول: قد أفتى بها الشيخ فلان، قد قال العالم فلان، يأخذها تقليدا. والصحيح ربط الناس بالدليل. قال: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوق التقليد إلا في مسائل الاجتهاد الذي لا دليل فيها يرجع إليهم الكتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قد بينا بحمد الله في كتاب التمييع أن هذه القاعدة باطلة على إطلاقها وقاعدة تمييعية، فإن الحق واحد ويجب على الناس الأخذ بالدليل. كونه يرجح هذا القول أو هذا القول بدليله هو مجتهد، فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فلا، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. أما نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فكم من المسائل التي ينبغي الإنكار فيها؟ وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي. قال المصنف رحمه الله: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويدل على ذلك ما ذكره الإمام مسلم من الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له: قسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخشى إن غيرت شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيق. وهذا الباب يستطيع طالب العلم أن يجعله خطبة جمعة أو محاضرة في الرد على المقلدين وفي وجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. هذا يدل على تدبرهم للقرآن، ونحن الآن نقرأه كما قال ابن مسعود: إلا ما رحم ربي هذا كهذا الشعر، هذا كهذا الشعر، لكن نسأل الله السلام. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب: عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. سفيان كان له مذهب، كان إمام متبع في عهده، وإنما اندثر أتباعه وصارت الأئمة المشهورة أو المذاهب المشهورة مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، وإلا فإن مذهب سفيان أكثر اتباعا من مذهب أبي حنيفة وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته، يعني يستطيعون أن يعرفوا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف، ويميزون بين الحديث الراجح من المرجوح، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام الصار بن مسعود. قولوا: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء ويفيد العلم، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة، ولم يكن عند العلماء تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر، فكله عندهم واحد. وسفيان هو الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام الحنبلي وغير هؤلاء. هذه الكتب التي ذكرها لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عنها، وينبغي أن تكون لديه بمكتبته. فكتاب التمهيد والاستذكار والإشراف والأوسط والمحلى والمغني والكبرى للبيهقي، هذه كتب جامعة للعلوم مفيدة في بابها، يتعلم منها الإنسان اتباع للتقليد يستفيد منها اختلاف العلماء. وكما يقال من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. الذي ما يعرف الخلاف ربما يضاربك من أجل تحية المسجد إذا قلت هي سنة أو واجب. إذا قلت سنة وهو يرى الوجوب قام يضارب، وإذا قلت واجب وهو يرى أنها مندوبة قام يضارب. بينما إذا كان يعرف الخلاف ربما ناظرك مناظرة المستفيد، فربما ترجح له بعد ذلك الوجوب أو ترجح له الاستحباب. كذلك السترة، الذي ما يعرف الخلاف ربما يضاربك إذا صليت إلى غير سترة. وإذا كان يرى لا يرى وجوبها يقول أن تصلي إلى صنم ويتكلم فيه بكلام شديد، وهكذا مسائل كثيرة. فطالب العلم إنما سمي طالب علم لتمييزه بين كلام العلماء وأخذه للراجح من أقوالهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصب الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهي. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، يعني بقية أهل الإسلامين يذهبون يتركون القرآن ويتركون السنة من العمل. بعضهم لا يعرف أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا شيء، ويقرأ مسكين في القرآن ويقرأ في السنة ويفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول له لا تعمل بالقرآن والسنة حتى تأخذ قول المجتهد؟ هذا من الحبائل والصد عن ذكر الله وعن طاعته. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، وذو الاجتهاد قد انقطع، يعني ابن باز وابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل وأئمتنا الآن ما عندهم اجتهاد على هذا القول. ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من والاعتماد على من على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالف ويمنع وغيره من الأئمة يخالف ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم إلا ومعه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. ثم هنا فائدة، وأن الناس في هذا الباب ثلاثة أطراف، طرفان ووسط. الطرف الأول من لم يبالي بأقوال العلماء جملة وتفصيلا كالحدادية وغيرهم. والطرف الثاني الذين يقلدون العلماء وإن خالف الدليل، وهؤلاء عندهم جهل وعندهم غلو وتعظيم غير شرعي للعلماء. الطرف الثالث وهم أهل السنة والجماعة الوسط العدول الذين يستفيدون من أهل العلم في ترجيحاتهم وفي تفسيراتهم للأحاديث وللآيات، ويأخذون بدلالة الكتاب والسنة مع ردهم لما خالف الحق من صدر، مع الاحترام والتقدير للعلماء الربانيين ومع التبكيت والإنكار الشديد على أهل البدعة المخالفين. فالحمد لله رب العالمين.